Recording in progress.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله الدائمة على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. نطبق عبارة الحاشية، فقد مضى شرح المطلب. صفحة 337 في الهامش رقم 3. قولنا لأنها غير ثابتة. سنرجع إن شاء الله إلى متن الحاشية، لكن نقرأ هذا الهامش لأنه المطلب الأساس في درس اليوم. توضيحه أن الماهية كما بينا في مبحث المطلق والمقيد، قلنا أن الأعلام تطرقوا إلى مسألة اعتبارات الماهية في مبحث المطلق والمقيد، والأصفهاني رحمه الله تعالى يطرح هذه المسألة في البين باعتبار توقف جواز التمسك بإطلاق الصيغة لإثبات التوصلية على تنقيح مسألة التقييد، الإطلاق والتقييد في المقام، وأن الإطلاق والتقييد ممكنان أم لا، وإذا كان التقييد مثلا غير ممكن فهل يجوز التمسك بالإطلاق أم لا. قلنا أن هذا يبتني على تنقيح حقيقة الإطلاق، وأن الإطلاق هو لحاظ القيد، جمع القيود أو رفض القيود، وأن النسبة بين الإطلاق والتقييد هل هي نسبة السلب والإيجاب أو العدم والملكة أو التضاد. قال: توضيحه أن الماهية كما بينا في مبحث المطلق والمقيد تارة تلحظ بنفسها بقصر النظر عليها ذاتا، فهي في تلك الملاحظة غير واجدة إلا لذاتها وذاتياتها، ولا يحكم عليها في هذه الملاحظة إلا بذاتها بالحمل الأولي، وهي الموسومة بالماهية من حيث هي وبالماهية المهملة. الاعتبار الأول من اعتبارات الماهية هو أن تلاحظ الماهية من دون أن يلحظ معها شيء آخر، فيكون النظر واللحاظ مقصورا على الماهية وذاتياتها. وفي هذا الطور من اللحاظ لا يصدق على الماهية شيء إلا ذاتها وذاتياتها، ولا تستحق حمل شيء غير ذاتها وذاتياتها، وهي أي الماهية في هذا الطور من اللحاظ هي ما يسمى بالماهية المهملة. فالماهية المهملة ما هي؟ الماهية المهملة هي عبارة عن الماهية الملحوظة بذاتها في مرتبة ذاتها وتقررها الماهوي، وأخرى تلاحظ مقيسة إلى ما عداها. إذن التقسيم الأولي أن الماهية إما أن تلحظ بالقياس إلى شيء أو لا، والثاني هو الماهية المهملة. وإن لوحظت مقيسة إلى شيء فإما أن تلحظ مشروطة به أو بعدمه أو لا بشرط بالقياس إليه. فهذه أقسام ثلاثة، والقسم الأول وهو الماهية المهملة يكون رابعا لهذه الأقسام الثلاثة. قال: وأخرى تلاحظ مقيسة إلى ما عداها، وهي بهذه الملاحظة، أي ملاحظتها مقيسة إلى ما عداها، لها تعينات ثلاثة. وباعتبار كونها معروضا لها، أي لهذه التعينات، مقسم لها، أي أن الماهية الملحوظة بالقياس إلى غيرها مقسم للتعينات الثلاثة المذكورة آتيا، وهي المسمات بالله بشرط المقسمي. فالماهية اللا بشرط المقسمي هي عبارة عن الماهية الملحوظة بالقياس إلى غيرها لا بشرط من جهة هذه التعينات الثلاثة. وأما بالاعتبار الأول وهو اعتبار الماهية بذاتها من دون ملاحظة شيء آخر فلا نظر لها إلى الخارج عن ذاتها حتى تكون مقسما. إذن لا ينبغي أن يخلط بين الماهية المهملة والماهية اللا بشرط المقسمي، فإن الماهية اللا بشرط المقسمي خصوصيتها أنها مقيسة إلى ما عداها، وأما الماهية المهملة فإنها ليس ملحوظا معها شيء غيرها. كما أن لا بشرطية الماهية بهذا الاعتبار هي اللا بشرطية من حيث التعينات الثلاثة، لا اللا بشرطية بالقياس إلى أي شيء كان، أي أن المقسم خصوصيته أخذه لا بشرط بالقياس إلى هذه التعينات الثلاثة. ما هي التعينات الثلاثة؟ هي البشرط شيئية والبشرط لائية واللا بشرطية. فإذا أخذت الماهية المقيسة إلى ما عداها لا بشرط من جهة هذه الأقسام الثلاثة فهذا هو المقسم. وحيث إن الماهية المقيسة إلى ما عداها، طبعا قبل أن ننتقل إلى العبارة التالية أود أن أقول أن المحقق الأصفهاني رحمه الله تعالى يؤكد في هذا الموضع وفي مبحث المطلق والمقيد على أن الإبهام الذي هو معنى اللا بشرطية في المقسم إنما هو بالقياس إلى التعينات الثلاثة في الأقسام، لا بالقياس إلى أي وصف كان وإلى أي خصوصية كانت، هو يؤكد على هذا. لكن لا محصل لهذا التأكيد، لأن المفروض أن من ضمن الأقسام الثلاثة الماهية اللا بشرط القسمي، وهي المأخوذة لا بشرط بالقياس إلى أي وصف كان. ومن الواضح أنه إذا كان القسم مطلقا فالمقسم أشد إطلاقا منه، وبالتالي إذا كان المقسم مبهما من جهة تعين القسم الخاص فكيف لا يكون مبهما من جهة متعلقات القسم؟ لا معنى لذلك، لا معنى للقول بأن اللا بشرط المقسمي مطلق من جهة التعينات الثلاثة ولكنه ليس مطلقا من جهة الكتابة وعدمها والإيمان وعدمه، لا معنى لذلك. وذلك لأن المفروض أن اللا بشرط المقسمي هو الماهية المقيسة إلى غيرها لا بشرط من جهة هذه التعينات الثلاثة بما فيها الإطلاق بالقياس إلى الكتابة وعدمها، ومقتضاه أن يكون في المقسم إطلاق بالقياس إلى الكتابة وعدمها. نعم هذا الإطلاق ليس ثابتا للمقسم بدون واسطة، بل هو بواسطة القسم، ولكن مع ذلك يكون للمقسم إطلاق في نهاية الأمر. والتعبير الصحيح أن الإطلاق في المقسم ليس لنفي الكتابة ابتداء، بل هو لنفي مورد الكتابة، فكأننا ننفي مورد الكتابة بالإطلاق المقسمي فلا نصل في النفي إلى حد الحاجة إلى نفي خصوصية الكتابة وخصوصية عدم الكتابة. هذا هو الإطلاق المقسمي، وهذا من جهة سعة إطلاق المقسم. وكيف لا يكون المقسم مطلقا والحال أنه صادق على جميع الأقسام؟ إذن ما دام اللا بشرط القسمي مطلقا بالقياس إلى الوصف فلا بد أن يكون المقسم مطلقا بالقياس إلى الوصف، ولا معنى للقول أن المقسم مطلق من جهة التعين وليس مطلقا من جهة الوصف الخاص، هذا لا معنى له. إذن الإنصاف أن قوله قدس سره كما أن لا بشرطية الماهية بهذا الاعتبار، أي بالاعتبار المقسمي، هي اللا بشرطية من حيث التعينات الثلاثة، لا اللا بشرطية بالقياس إلى أي شيء كان، هذا لا معنى له. وحيث إن الماهية، نرجع إلى عبارته، قال وحيث إن الماهية بالقياس إلى ما عداها لا بشرط مقسمي، فلا تعين لها إلا التعينات الثلاثة. وحيث أن الماهية المقيسة إلى ما عداها لا بشرط مقسمي، لا بشرط مقسمي، فلا تعين لها إلا التعينات الثلاثة، أي أن الماهية لا بشرط المقسمي باعتبار إبهامها فلا ثبوت لها ولا تقرر لها حتى في الذهن إلا في ضمن تعيناتها الثلاثة. فالماهية لا بشرط المقسمي إنما توجد في ضمن أقسامها، أي الماهية المشروطة بشيء أو الماهية المشروطة بعدم شيء أو الماهية لا بشرط، لأن المقسم لا ينحاز عن أقسامه وإلا لزم الخلف. والتعينات الثلاثة هي تعين الماهية من حيث كونها بشرط شيئين، هذا هو التعين الأول، أو بشرط لا. طبعا قلنا أن تقييد الماهية بشيء أثره تضيق دائرة صدق الماهية لتخرج الأفراد الفاقدة للشرط، وتقييد الماهية بشرط لا أثره تضيق دائرة صدق الماهية لتخرج الأفراد الواجدة لما اشترط عدمه. فمثلا إذا اشترطنا الماهية، ماهية الرقبة، بالإيمان، فلن تصدق على جميع أفراد الرقبة، بل ستصدق على الأفراد المؤمنة فقط. وإذا قيدنا الرقبة بعدم الفسق، فلن تصدق الرقبة إلا على من لا يكون واجدا لوصف الفسق. أولى بشرط بالإضافة إلى ما كانت الماهية بالنسبة إليه بشرط شيء وبشرط لا. التعين الثالث أن تؤخذ الماهية لا بشرط بالقياس إلى ما أخذت الماهية بشرط شيء بالنسبة إليه أو بشرط لا بالنسبة إليه. مثلا نأخذ الماهية لا بشرط من جهة الفسق، وهذا معناه أن الماهية ستصدق، تبقى على صدقها الذاتي وإطلاقها الذاتي، بحيث تصدق على كل أفراد الرقبة، لأننا لم نشترط لا وجود الفسق ولا عدم الفسق. هذا معنى أخذ الماهية لا بشرط. ولازم أخذ الماهية لا بشرط كون الماهية بنفسها تمام الموضوع، هذا لازم كون الماهية لا بشرط، بل لا معنى لجعل الماهية لا بشرط إلا تعليق الحكم بذات الماهية. هذه نكتة مهمة ينبغي الالتفات إليها، وهي أن التقييد لا معنى أن يكون لشيء بعد حصوله وتمام تحصله. مثلا إذا أوجدنا الرقبة في الخارج، أي إذا أوجد الله عز وجل الرقبة في الخارج، فوجدت الرقبة بالفعل، فلا معنى للقول أننا نريد أن نقيد الرقبة بالإيمان، إلا إذا كان مقصودنا من التقييد التصرف في الرقبة بحيث نقلب حالها من الكفر إلى الإيمان، وذلك إما بالإكراه أو بالهداية بالبحث والاستنباط وأمثال ذلك. وعلى كل تقدير فالتقييد لا إنما يكون تغييرا في المقيد. إذن لا معنى أن يكون التقييد ضم شيء أجنبي إلى شيء أجنبي، هذا ليس بتقييد. التقييد هو إحداث ربط وجودي بين القيد والمقيد. وحينئذ فإن كان المقيد تام الفعلية من جميع الجهات فلا يعقل تعلق القيد به، وإنما المعقول أن يحدث بارتباط القيد بالمقيد حال جديدة في المقيد لم تكن موجودة قبل القيد. إذن لا بد أن نتصور للقيد أثرا في المقيد، وإلا فلا معنى للتقييد. إذن التقييد ما هو؟ التقييد هو أثر القيد في ذات المقيد. وحينئذ نقول بما أن التقييد فيما نحن فيه إنما هو بالقياس إلى الحكم، فإننا نقيد الرقبة بالقياس إلى حكمها. ومثلا أعتق رقبة، نقول الرقبة مطلقة. أعتق رقبة مؤمنة، نقول الرقبة مقيدة. هنا ننتزع التقييد والإطلاق بلحاظ الحكم وكيفية تعلقه بالرقبة. فإن تعلق العتق بذات الرقبة قلنا أن الرقبة مطلقة، وإن تعلق العتق بالرقبة مع الإيمان قلنا بأن الرقبة مقيدة. إذن الإطلاق والتقييد ينتزعان من نحو تعلق الحكم بالموضوع ومن نحو موضوعية الموضوع للحكم. فإذا كان الأمر كذلك فلا بد أن يكون وجود الإطلاق بعين وجود الحكم لا تفاوت بينهما، إذ لو كان أحدهما قبل الآخر لم يعقل أن يتعلق أحدهما بالآخر. مثلا كان الإطلاق موجودا والحكم غير موجود، إذن لا ربط لهذا الإطلاق بالحكم. أو كان الحكم موجودا والإطلاق غير موجود، إذن لا معنى لإجراء الإطلاق في الحكم، هذا لا معنى له. إنما يكون الأمر معقولا إذا وجد معا، والسر في ذلك أن وجود الحكم هو عين موضوعية الموضوع، وموضوعية الموضوع هي عين وجود الحكم، لا تفاوت بينهما. لا يكون الموضوع موضوعا إلا بثبوت حكمه، ولا يثبت الحكم إلا بثبوت موضوعه. إذن يكون ثبوت الحكم وثبوت موضوعية الموضوع في مرتبة واحدة، وهذا يعني أن الإطلاق يثبت بنفس وجود الحكم، والتقييد أيضا يثبت بنفس وجود الحكم. وعليه نقول إنما يتصور تقييد الرقبة بالإيمان إذا جعلنا العتق متعلقا بالرقبة المؤمنة. فتقييد الرقبة بالإيمان يكون بلحاظ جعل العتق مقيدا بالإيمان. لو لم يكن العتق مقيدا بالإيمان لم تكن الرقبة مقيدة بالإيمان في مقام الموضوعية. وكذلك الإطلاق، لا معنى لجعل الرقبة مطلقة إلا جعل العتق متعلقا بذات الماهية، ذات الرقبة. فالإطلاق ما هو؟ الإطلاق هو جعل الماهية تمام الموضوع للحكم، هذا هو الإطلاق. فالإطلاق بلحاظ مفهومه يقابل التقييد بنحو المعنى العدمي المقابل للمعنى الإيجابي، إما تقابل العدم والملكة أو تقابل السلب والإيجاب. ولكن بلحاظ الوجود والحقيقة فالحق أن الإطلاق يكون بمعنى وجوديا، أي أن الإطلاق لا حقيقة له إلا جعل الحكم على ذات الرقبة. وبعبارة مختصرة لو قلنا لك أوجد حكما فإنك تختار ما بين الإطلاق والتقييد، فإن اخترت التقييد جعلت الحكم على الرقبة المقيدة، وإن اخترت الإطلاق جعلت الحكم على ذات الرقبة. إذن الإطلاق ليس عبارة عن أمر سلبي، بل الإطلاق هو عبارة عن إيجاد أمر وجودي. هذا الأمر الوجودي خصوصيته أنه ليس مقيد. فإذا لاحظت الخصوصية قلت أن الإطلاق أمر عدمي، وأما إذا لاحظت حقيقته فهو أمر وجودي. نرجع إلى العبارة. أولى بشرط بالإضافة إلى ما كانت الماهية بالنسبة إليه بشرط شيء وبشرط لا. مثلا إذا قيست ماهية الإنسان إلى الكتابة، فتارة يلاحظ الإنسان مقترنا بالكتابة، وأخرى يلاحظ مقترنا بعدم الكتابة، وثالثة يلاحظ أي الإنسان يلاحظ غير مقترن بالكتابة ولا بعدمها. ينبغي أن نفهم هذه العبارة على نحو السلب التحصيلي للإيجاب العدولي. فمفاد كلمة يلاحظ أمر وجودي، وهو تعلق اللحاظ بالماهية، ماهية الإنسان. قوله غير مقترن هذا بيان لنحو الملحوظ، وأن الملحوظ هو ماهية الإنسان لا غيرها. نحن نلاحظ ماهية الإنسان في مقام الحكم طبعا، نحن نلاحظ ماهية الإنسان بالقياس إلى العتق، ولكن في هذا المقام لا نلاحظ مع الإنسان شيئا آخر بنحو السلب، لا بنحو الإيجاب العدولي. وهذا تعين اعتباري لا مطابق له في الخارج، لأنه إما يوجد في الخارج مقترنا بوجود الكتابة أو بعدمها. وهذا لا بشرط القسم غير المقسم. طيب، الآن قبل أن ننتقل إلى مسألة الفرق بين القسم والمقسم، قلنا أن التعينات ثلاثة، فكيف يكون التعين الثالث مقابلا للتعينين الأولين؟ نقول المقابلة بلحاظ أن التعين الأول فيه تقييد بأمر وجودي، والتعين الثاني فيه تقييد بأمر عدمي، والتعين الثالث فيه تقييد بعدم التقييد. فهو عدم التقييد، أخذ عدم التقييد خصوصية في القسم الثالث. عدم التقييد أخذ خصوصية، معنى أخذه خصوصية أنه قيد، لكن القيد ما هو؟ القيد هو عدم التقييد. فالماهية المشروطة بشرط شيء قيدها الشيء، والماهية المشروطة بشرط لا قيدها لا، والماهية لا بشرط القسم قيدها عدم التقييد. قال وهذا لا بشرط القسم غير المقسم، لأنه لا بشرط بالإضافة إلى ما كانت الماهية بالإضافة إليه بشرط شيء وبشرط لا. لا بشرط القسم هو لا بشرط بالقياس إلى الكتابة والفسق وأمثال ذلك، لا بشرط بالقياس إلى نفس التقييد وعدمه. لاحظوا، نحن أكدنا بالأمس على أن الإطلاق والتقييد أمران إضافيان، فالتعين الثالث إطلاقه بالإضافة إلى أوصاف التعينين الأولين. مثلا في القسم الأول الماهية مشروطة بالإيمان، التعين الثالث يكون أخذ الماهية لا بشرط بالقياس إلى الإيمان، لا أخذ الماهية مطلقة من جميع الجهات، فهي ليست مطلقة من جميع الجهات، فثمة جهة من جهات الماهية في التعين الثالث ليس فيها إطلاق. هذه الجهة هي عبارة عن الجهة التي يمتاز بها التعين الثالث عن التعينين الأولين، فالتعين الثالث فيه تخصص وفيه تقيد. غاية الأمر أن التقيد هنا عبارة عن عدم القيد. والمقسمي ما كان لا بشرط بالإضافة إلى هذه الاعتبارات الثلاثة التي هي فعلية بالقياس، فعلية للماهية بالقياس إلى ما عداها. المقسمي هو مأخوذ بنحو الإطلاق بالقياس إلى هذه التعينات الثلاثة بتوابعها، طبعا بتوابعها. أما الإطلاق أما القسمي فهو ليس مطلقا من جميع الجهات، بل هو مطلق بالقياس إلى الأوصاف التي لوحظت الماهية بالقياس إليها: الفسق وعدم الفسق، الكتابة وعدم الكتابة، الإيمان وعدم الإيمان. إذا عرفت ذلك، إذا عرفت ما ذكرنا، فاعلم أن الصلاة إذا لوحظت بالقياس إلى قصد القربة فلا محالة تخرج عن فرض كونها ماهية مهملة، يكون النظر مقصورا على ذاتها. طبعا الماهية المهملة المعروف تفسيرها بأنها الماهية من حيث هي، وحيث إن الماهية من حيث هي لا وجود لها في الخارج، لأنها إنما توجد في الخارج مختلطة بالوجود والعدم والفسق والكتابة والعدم هذه الأوصاف وأمثال ذلك. فالاصطلاح على الماهية المهملة للإشارة إلى حيثية في الماهية، هي من تلك الحيثية ترتفع عنها النقائض، فيقال ليست الماهية من حيث هي إلا هي، لا كلية ولا جزئية، ولا موجودة ولا لا موجودة، ولا معدومة ولا لا معدومة، أو أمثال ذلك من الأحكام التي يراد بها بيان مرتبة من مراتب الواقع. لذلك يقال أن النقائض ترتفع عن هذه المرتبة من مراتب الواقع. وحصل بينهم بحث في تفسير هذا الكلام، وذلك لأن المرتبة من مراتب الواقع عبارة عن أمر واقع، وإذا كان أمرا واقعا فكيف لا تصدق عليه النقائض. ولكن هذا الإشكال ينشأ من عدم تحصيل مرادهم من كلامهم، فمرادهم أن ثمة في الواقع أمرا واقعيا هو بحسب ذاته ليس عين الواقع، بل الواقع غيره، فالماهية من حيث هي ليست وجودا وإن كانت متحدة بالوجود، فهي تستحق أحكام الوجود من حيث اتحادها بالوجود حتى بناء على أصالة الماهية. فالقائلون بأصالة الماهية لا يقولون بأصالة الماهية من حيث هي، وإنما يقولون بأصالة الماهية إذا انتسبت إلى الجاعل، فجهة انتسابها إلى الجاعل هو الذي يعطيها التحقق والواقعية. طيب، إذن لا معنى لجعل الماهية من حيث هي موضوعا لشيء من الأشياء، لأنها من حيث هي ليست إلا هي، ليست موضوعة لشيء من الأشياء. هذا معنى قوله أنها إذا لوحظت بالقياس إلى قصد القربة فلا محالة تخرج عن فرض كونها ماهية مهملة يكون النظر مقصورا على ذاتها. كيف وقد لوحظت بالقياس إلى الخارج عن ذاتها، وحيث لا يعقل أن تلحظ مقترنة بقصد القربة باعتبار الإشكالات المتقدمة التي تلزم من أخذ قصد القربة في متعلق الأمر كالدور والخلف ودعوية الأمر إلى دعوية نفسه ولزوم التقدم والتأخر في الشيء الواحد وأمثال ذلك من الإشكالات. ولا مقترنة بعدم قصد القربة، وذلك لأن تقييد الأمر المتعلق بعدم قصد القربة خلف الفرض من الدعوة بالأمر إلى المتعلق، لا معنى لذلك. يعني لا يمكن أن آمر شخصا وأدفعه وأرسله إلى المتعلق بحيث لا يكون مطيعا لأمري، هذا نقد للغرض لا معنى لذلك. إذن لا يعقل تقييد المتعلق بقصد القربة للإشكالات المتقدمة، ولا يعقل تقييد المتعلق بعدم قصد القربة لأن ذلك بمثابة أخذ عدم دعوية الأمر في متعلق نفسه، وهذا أشد محذورا. إذن يجب أن يكون متعلق الأمر ملحوظا لا بشرط، فلا بد أن يكون أن تكون ملحوظة بنحو لا بشرط القسم، أي ملاحظة الصلاة غير مقترنة بقصد القربة ولا مقترنة بعدمها. غاية الأمر أن اللا بشرطية فيما يقبل التقييد بشيء وجودا وعدما ممكنة، وهنا ضرورية. تتمة الكلام تأتي، أنا متعب شوي أستريح قليلا. نسألكم الدعاء. الله والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
يا الله
فاسف. الله فاسف.